الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية. قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه.
في قوله صلاة الجماعة وأنا صلاة الجماعة تكون على صلاة 25 وفي الأرض الآخر 27 درجة. في قضل الخطوات الخطوات المسجد في الحديد الآخر أنك تكتب الخطوات الهابة وإياه، وأن يحدث خطوتين حطوا بها خطيئة ولطبع تفعل بها الدرجة. هي فرق الإخلاص، قل لا ينهز إلى الصلاة، لا يريد إلى الصلاة، يعني لا يريد إلا وجه الله في الدار الآخرة. ما خرج للصلاة ولشيء آخر، وخرج للصلاة. وفيه قول من قبل الصلاة، وأنا من قبل الصلاة فهو في الصلاة، فقط هو في الصلاة. ومن طاعة ومن فضائل من قدر الصلاة أن الملائكة تدعو له: اللهم اغفر، اللهم ارحم، اللهم صل عليه، إلا إذا فعل واحد من أمرين، فإن الملائكة تقف عن الدعاء. الأمر الأول الإيذاء، يعني غير بغيبة أو نميمة أو سب أو شتام. والأمر الثاني الوحي، يعني انتقل الوضوء، فإن انتقل الوضوء وقفت الملائكة على الدعاء. وهذا أفضل الصلاة والعمل. إذا جلس في مصلى قبل الصلاة أو بعدها فالملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، إلا إذا فعل واحد منهم، إذا عاد فأحسن. نعم.
حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال: أخبرنا عبثر حاء، وحدثني محمد بن بكار بن الريان قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا حاء، وحدثنا ابن مثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمثل معناه. وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما دام لم يحدث، ما لم يحدث، وأحدكم في صلاة،
ما لم يحدث،
ما لم يحدث، وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحدثه،
يعني في حكم المصلي. ولهذا جاء في اللفظ الآخر: فلا يشبكن بين أصابعه، لكن ينتظر الصلاة، وأيضا وهو في طريقه إلى المسجد لا يشبك بين أصابعه، لأنه في حكم المصلي. أما بعد الصلاة فلا بأس بتشبيك الأصابع، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سلم الاثنتين من إحدى صلاة العشي، ثم قام إلى خشبة معروضة في مؤخر المسجد وشبك بين أصابعه واتكى عليها كأنه غضبان، يعني يعتقد أنه انتهى من الصلاة. دل على تشبيك الأصابع بعد الصلاة لا بأس، لكن قبل الصلاة ينهى، لأنه في حكم المصلي. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة وتقول ملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحم حتى ينصرف أو يحدث. قلت ما يحدث؟ قال يفتو أو يضرب.
يعني خروج الريح يعني روح إذا كان لها صوت سمع ضراب وإذا كان ليس لها صوت فساء لأن هذا هو الذي يكون في المسجد. نعم الحدث أشد من هذا البول والغائط لكن هذا لا يكون في المسجد. نعم
من قوله ما كان في المصلى مصلى يشمل جميع المسجد
يرجع. نعم نعم ايش النوم اليسير قد يقال النعاس يعني قصدك النعاس الذي لا ينقض الوضوء لا يضر خفقان الرأس والنعاس. نعم ها يرجع له يرجع له على خير إن شاء الله. نعم
إذا تحول عن مكانه يقول من هذا الطويل
الأقرب من المسجد يعني مكان كل المسجد مكان المصلى. نعم
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحدثه لا يمنعه أن ينقرب إلى أهله إلا الصلاة.
نعم هذا من فضل الله تعالى وإحسانه أن المصلي لا يزال فلما ينتظر الصلاة هو في حكم المصلي ومن أجل هذا ينبغي أن يطمئن المصلي إذا تأخر الإمام بعض الناس يتضايق إذا تأخر الإمام يتضايق يتكلم ويتكلم في أرض الإمام ولماذا تأخر وهو على خير أنت على خير الملائكة تصلي أنت في حكم المصلي والملائكة تصلي عليك ما لم تؤذي لا تجعل يكون هذا إذا بعض الناس قد يؤذي فتقف الملائكة تكلم في الناس تكلم في الغيبة تكلم في الإمام تكلم في المؤذن هذه غيبة هذا من أسباب وقوف الملائكة عن الدعاء والناس ما عنده صبر إذا تأخر الإمام دقيقة أو دقيقتين أو خمس دقائق كان صايح أين الإمام أين كذا هذا أهملنا هذا ضيعنا هذا ضيع المسجد وما أشبه ذلك يغتاب الناس وصار هذا من أسباب وقوف الملائكة ولو كانت له حاجة في دنيا لجلس في الشمس ساعة أو ساعتين ولا يبالي ينبغي أن يكون عنده طمأنينة ولا يكون عنده عجلة وهذا من الجهل أيضا لو علم هذا الفضل وطمأن إليه لما حصل له ما حصل. نعم
حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاون حدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث
يعني في صلاة في حكم الصلاة في حكم المصلي. نعم
ما لم يحدث فادعوا له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من شاء فأبعدهم
لأن الخطوات تكثر كلما كان أبعد الناس من شاء زادت الخطوات فصار أعظم الناس أجرا لأن إحدى الخطوتين يحط بها خطيئة والأخرى يرفع بها درجة لهما حسنة والثانية تكفير سيئة هذا فضل عظيم، فدل على أن كلما بعد عن المسجد كثر المشاة، وإذا كثر المشاة كثرت الخطوات، وإذا كثرت الخطوات زاد الأجر. نعم طيب لا بأس، قصد كثرت الخطوات طيب مطلوب. نعم كيف الله أعلم يحتم حفظها أو ملائكة آخرين. نعم
الله يقول لك يعني يؤخذ منه دون المسجد الأبعد عن الأبناء.
نعم
يؤخذ منه عفو الله عنك دون المسجد الأبعد عن الأبناء.
لا هذا بالنسبة للمصلي، بالنسبة للمصلي إلى الخطوات هذا أفضل له، زاد أجره وثواب. نعم أما المساجد فما كان أكثر جماعة المسجد العتيق أفضل من غيره. لا إذا حب تزيد الخطوة طيب لا بس. نعم
عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، وفي رواية أبي كريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة.
اسم راجع هنا أن الجماعة غير واجبة، يصلي تفضيل من يصلي مع الإمام أفضل من الذي يصليها ثم ينام، هذا لا يدل على أن الجماعة غير واجبة، أدلة في الجماعة وجوب الجماعة كثيرة كما سبق حديث الأعمى، حديث أهم يصرهم بتحريق المتخلفين عليهم بيوتهم، من ترك الصلاة من سمع من يقول في الأصل، لكن المراد هذا محمول على أن أنه صلىها ثم نام من عذر، من أجل العذر. نعم فالذي ينتظره مع الصلاة مع الإمام ويصلي أفضل من الذي يصلي ثم ينام مع العذر. نعم
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبثر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن أبي كعب عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله.
قد جمع الله لك ذلك كله يعني أنه تكتب له الخطوات ذهابا وإيابا، يكتب له ممشاه ذهابا وإيابا، لأن النبي أقره على ذلك وقال إنه كتب الله لك ذلك، جمع الله لك ذلك كله ذهابا وإيابا. نعم ها ولا شك ان المشي على الاقدام هذا هو الاصل، لكن اذا يحتاج الى ذلك النص البعيد على خير وعلى خير.
نعم
هذا هو الظاهر، لانه ذاهب من المسجد، وان ذهب ثم توضا من المسجد قرب المسجد من الحمامات على خير. نعم
احسن الله اليك، رجوع الى المسجد رجوع الى البيت يعني في كتابة الأجر هل جاء أنه لا بد أن يحتسب ذلك؟
إذا احتسب فالأفضل، وإلا تكتب له، إذا احتسب يكون أكثر يزيد ثوابه.
وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلاهما عن التيمي بهذا الإسناد بنحوه. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتوجعنا له، فقلت له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض، قال أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم.
هو مطنب
قال أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال فدعاه وقال له مثل ذلك وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت.
الحمد لله وعلى فضل الله تعالى وإحسانه. هنا قول مطنب يعني ما أحب أن بيتي بجوار المسجد. تكلم على مطنب
وهي أيضا أحب أن مشهود بالأطناب وهي الحباب إلى رئيس النبي صلى الله عليه وسلم.
مشهود بالأطناب يعني الشراع والخيمة كلها أطناب يعني مشهود بالأطناب يعني ما يحب أن بيته بجوار المسجد. نعم حتى يكثر من الشيء. نعم.
وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة حاول. حدثنا سعيد بن أزهر الواسطي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي كلهم عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لكم بكل خطوة درجة. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب دياركم
يعني إلزموا دياركم إلزموا دياركم تكتب آثاركم. نعم.
فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم
وآثار الخطوات يعني إلزموا وابقوا في دياركم حتى تكتب آثاركم يعني خطواتكم.
نعم. حدثنا عاصم بن نضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت كهمسا يحدث عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد. قال والبقاع خالية. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. فقالوا ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا.
لما سمعوا هذا الفضل ما يسرنا أن انتقلنا. نعم. فرحوا ببقائهم في بيوتهم حتى تكتب الخطوات. نعم.
حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله يعني بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة.
نعم. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وقال قتيبة حدثنا بكر يعني ابن مضر كلاهما عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا.
وهذا في فضل الصلوات الخمس أن الله تعالى يمحو بها الخطايا. سيأتي اللفظ الآخر أن من صلى الظهر محى الله خطاياه إلى صلاة العصر، وإذا صلى العصر محى الله خطاياه إلى صلاة المغرب، وإذا صلى المغرب محى الله خطاياه إلى صلاة العشاء، وإذا صلى العشاء محى الله خطاياه إلى صلاة الفجر. لأن المراد بالخطايا الصغائر، وهذا مشروط باجتناب الكبائر كما قال سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. كفراتكم سيئاتكم عن الصغائر. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم في صحيح. اشترط تكفير الصلوات الخمس والجمعة ورمضان اجتناب الكبائر، وهي التي وعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب، ووجب في حد في الدنيا مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين والتعامل بالربا وقطيعة الرحم وثابت الزور والغيبة والنميمة، هذه لا بد لها من توبة. فإذا لم يتب ركب هذه الصائر والكبائر وإن كان يتاب على عمله. وفي حيث ضرب الأمثال يضرب المثل للتقريب إلى الذهن، يقرب المعنى المحسوس وصورة الخمس المعنى المعقول في صورة محسوسة في صورة الابتسام من النهر، هذا أمر محسوس. ضرب الأمثال، فالله تعالى يضرب الأمثال في كتابه والنبي يضرب الأمثال في سنة، قال تعالى وتلك الأمثال ونضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. فمثل الصلاة الخمس بالنهر الذي يقسمه، صور المعقول في صورة محسوسة. نعم، ينتقل الذهن من هذا إلى هذا. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. قال الحسن وما يبقي ذلك من الدرن.
ما يبقي شيء، الغمر الكبير يعني كل يوم خمس مرات ما يبقى في جلده وسخ. نعم، الدرن الوسخ. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح.
وهذا فضل الذهاب والإياب إلى المسجد، والنزل الضيافة، وهذا زيادة على تكفير السيئات. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا ضيافة كلما غدا أو راح، كلما ذهب أو رجع، هذا في فضل الذهاب إلى المسجد. نعم.
حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية ويضحكون ويتبسم.
نعم، وهذا تبسم يعني تذكر لنعمة الله تعالى، تذكر لحال الجاهلية وارتباطا بنعمة الله ومنته بالإسلام. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال أبو بكر وحدثنا محمد بن بشر عن زكريا كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا،
يعني حتى تطلع طلوعا حسنا لأن ترتفع، وليس في أنه يصلي ركعتين في هذا، في أنه يجلس حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا ترتفع. لكن جاء في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر ثم جلس في المصلى ثم صلى ركعتين كان كمن أدى حجة وعمرة تامة. لكن الحديث فيه ضعف، لكن له طرق يشد بعضها بعضا يرجع هذا الثواب. وأما هذا الحديث فيه أنه أما في الصحيح أنه كان يجلس حتى طلع الشمس حسنا طلوعا حسنا ترتفع، وربما خرج عليه الصلاة والسلام قبل ذلك كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جويرة بنت الحارث وهي في مصلاها بعد الفجر وهي تسبح، ثم رجع في الضحى وهي على حالها، فقال ما زلت على الحال التي كنت عليها فرقتك عليها؟ قالت نعم وهي تسبح. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورواء نفسه وزينة عرشه وبلاد كلماته. هذا فيه دليل أنه خرج من المسجد بعد الفجر ثم مر عليها في الضحى. نعم.
حدثنا قتيبة وأبو بكر أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص حاء قال وحدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن سماك بهذا الإسناد ولم يقولا حسنا. وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني ابن أبي دياب حدثني ابن أبي دباب في رواية هارون وفي حديث الأنصاري حدثني الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها.
نعم، أحب المساجد إلى الله، أحب البلاد إلى الله مساجد، مساجدها لأنها محل الذكر والعبادة والتعلم والتعليم، وأبغض الله البلاد إلى الله أسواقها لأنها محل البيع والشراء والغش والتدليس والكذب والأيمان الكاذبة، فلذلك كانت أبغض البلاد إلى الله. وأما المساجد هي محل الذكر والعبادة والتعلم والتعليم، فهي أحب المساجد. نعم سمعنا. قل هو أسد. نعم نعم، يعني يتحدثون بما جرى لهم في الجاهلية، يتبسم عليه الصلاة والسلام فرحا بنعمة الله وأن الله من عليهم بالإسلام، كانت حالهم قبل ذلك في الجاهلية حالة يرثى لها. نعم شيء يسير، يعني ما بتحدث بنعمة الله. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقربهم.
نعم، هذا فيه مشروعية الجماعة، وأنه ينبغي للجماعة أن يقدموا أحدهم ولا يصلوا فرادى ولو كانوا ثلاثة. قلوا إذا كانوا ثلاثة هذا لا مفهوم له، حتى ولو كانوا اثنان كما في حديث مالك بن خالد كما سيأتي أن النبي قال لهما إذا كنتما في سفر فأذنا ثم أقيما ثم لأمكما أكبركما، هذا يلغي مفهوم ثلاثة، حتى ولو أقل من ثلاثة. الجماعة أقل الجماعة اثنان، صلي الجماعة. نعم، ولا يصلي فرادى. نعم.
وحدثنا محمد بن بشار
الله الآخر ما من ثلاثة في بدو في قرية ولا في بدو ولا في قرية ولا يتركون الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، أو كما جاء في الحديث. نعم.
وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة حاول وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة حاول وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي، كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح حاول وحدثنا حسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك جميعا عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشد كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قال الأشد في روايته مكان سلما سنا.
وهذا فيه تقديم الأقرأ في الإمامة, والمراد بالأقرأ هو الأفقه العالم فقه صلاته, الأقرأ العالم فقه صلاته, لأن الصحابة والسلف كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معانيها والعمل بها, كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذي يتلوه القرآن قصر بن عفان عبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معانيها والعمل بها. فالأقرأ هو العالم فقه الصلاة, أما إذا كان الأقرأ لا يعلم فقه الصلاة فيقدم العالم فقه الصلاة, لكن ما يحسب كيف يصلي ولا يفقه في الصلاة لو حصل له خلل, لكن إذا كان عنده فقه في صلاته وهناك من هو أقرأ منه يقدم الأقرأ, لكن أقرأ ولكنه يحسن فقه صلاته وهناك غيره أفقه منه ولكنه أقل قراءة يقدم الأقرأ, يقدم الأقرأ إذا كان عالما فقه صلاته, ثم بعد ذلك يقدم الأفقه, ثم الأقدم هجرة, الهجرة من بلد الإسلام إلى بلدكم, ثم الأقدم سلما يعني إسلاما, وفي اللغة الأخرى قدم سنا يعني أكبر سنا, إذا تساووا في هذه الصفات في القراءة وفي الفقه في الإسلام يقدم الأكبر سنا. نعم. ها؟ نعم. الأقرأ يعني الذي يحسن القراءة يجودها ولو من المصحف, وكذلك إذا كان حافظ يقدم الأكثر حفظا يقدم على غيره إذا كان عالما فقه الصلاة ولو كان غيره أفقه منه, أما إذا كان لا يفقه شيء من الصلاة فلا. نعم. كما في الحديث الآخر ثم أكبركم سنا مرتب, لا أكبرهم هذا بعد التساوي في الصفات, بعد التساوي في الصفات إذا تساوي في القراءة وفي الفقه وفي الهجرة وفي الإسلام يأتي تقديم الأكبر سنا, يعني وأكبركم يعني إذا تساوي في الصفات الأخرى, إذا تساوي في القراءة أو في الفقه وفي الفقه وفي الهجرة وفي الإسلام يقدم الأكبر سنا. أما إذا كان الأكبر سنا ضعيف القراءة ما يقدم, وتأخر الإسلام ما يقدم, أو ليس بفقيه ما يقدم عليه الفقيه والأفقه, هذا هو الجمع بين المسلم. نعم. لا معروف فأعلمهم في السنة. نعم. أجودهم وأحفظهم. المراد الأمرين هذا وهذا. نعم. ها نعم. ظاهر الأصل الأوامر في الوجوب, الأصل في الأوامر الوجوب, هذا هو الأصل, هذا إذا كانوا جماعة في مكان, أما إذا كان المسجد له إمام مرتب فهذا الإمام مرتب مقدم على غيره, ما يتقدم أحد عليه إلا بإذنه, لكن هذا إذا كان يعني في غير المسجد المرتب له إمام. جاء في الحديث الآخر إذا عند الناس إذا قدموا من ليس أفضلهم لم يزالوا في سفال, يحتاج إلى بحث عن أسباب. المقصود أن الأصل في الأوامر يعني الوجوب. نعم.
وأقل أحوال الكراهة إذا قدموا ما هو لا يكون هذا مكروه.
نعم.
المسجد لا، المسجد إمام المسجد لأن الناس يقدمونه، يقدمونه ويقدمونه يطلبون منها أن تقدم.
نعم نعم.
إيه لا ما يلزم الإمام، ما يلزم المؤذن أن يكون هو الإمام الناس. إن بلال لما تأخر من الزمن جاء إلى أبو بكر وقال إن النبي تأخر حبس في بني عوف، هل كانت أم الناس؟ قال نعم شيء. قدم أبو بكر.
نعم.
يعني في انحطاط، في انحطاط وضعف في ديانته.
نعم.
حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية هاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير وأبو معاوية هاء وحدثنا الأشج قال حدثنا ابن فضيل هاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج يقول سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك إلا أن يأذن لك أو بإذنه.
نعم. في دليل على جواز تقدم على الإسالة الإمامة في بيته إذا أذن ذلك وفي سلطانه، سلطان مثل الأمير مقدم إلا إذا أذن، تقدم الناس وليصلي منهم صاحب السلطان مثل الإمام هو الذي يؤم الناس، فإذا أذن لأحد صلى عنه. وكذلك إذا جل في بيته ما يجلس على المكان اللي فيه تكريمة مخصص إلا بإذن، فقد يجلس ما هنا. أما إذا كان مكان معد لبعض الخواص ومعد لإكرام بعض الناس ما يذهب ويجلس فيه إلا بإذن، يجلس في حاشية المجلس أو في مكان المسجد. أما أن يختار مكان مخصص للتكريمة لتكريمة بعض الناس فلا يجلس فيه إلا بإذن.
نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون.
كذلك إذا كان مثلا في بيته أو في مزرعة وحضرة الصلاة صاحب المزرعة هو اللي يتقدم صلي بالناس إلا إذا أذن، إذا أذن لبعض الناس يصلي فلا بأس. أما يأتي بعض الناس يتقدم ويصلي بالناس في مزرعته هذا ليس له ذلك حتى يأذن له صاحب محل لأنه صاحب السلطان في هذا.
نعم.
ولو كان لابد من إذن.
نعم.
عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظننا أننا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم.
نعم. شببة جمع شاب، مثل قتلة جمع قاتل، وكملة جمع كامل. شببة.
نعم.
وحدثنا أبو الربيع الزهراني وخلف بن هشام قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد، حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال لي أبو قلابة حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شببة متقاربون، واقتصى جميعا الحديث بنحو حديث ابن علية،
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليأمكما أكبركما.
نعم هذا هو ألغى مفهوم الحديث السابق إذا كانوا ثلاثة فليأمكما كنا اثنان فأذنا ثم أقيما ثم لأمكما أكبركما ولو كانوا اثنين ما يشترط أن يكونوا ثلاثة لا يصلون جماعة فلما أردنا الإقفال عن الرجوع.
نعم
رفيقة رفيقة ولا رفيقة هو قال إيش خلاص رفيق ورقيق يعني في مسلم رقيقا في البخاري رفيقا ورقيقا الرقيق متقاعد يعني رفيق بأمة عليه الصلاة والسلام ورقيق يعني رقيق القلب ويلزم من الرقة الرحمة رقيق يعني رحيم ورفيق يعني يرفق ولا يعجب كلها من صلاة عليه الصلاة والسلام. نعم نعرف كما صار إذا تساووا في القراءة والسنة وفي الهجرة والسلم يقدم الأكبر أما إذا كان الأكبر جاهل بالقراءة أو جاهل بالسنة ما يقدم ولهذا قدموا عمرو بن سلمة وهو ابن سبع سنين قدموه لما كان يتلقى الركبان ويحفظ وجدوا أكثرهم القرآن وقدمهم ابن سبع سنين قدم على شيوخ كبار خلفه. نعم
حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا حفص يعني ابن غياب قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد وزاد قال الحذاء وكنا متقاربين في القراءة. حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يخرج من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف اللهم لعن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
وهذا هو قنوت النوازل هذا قنوت النوازل دعاء يدعو المؤمنين ويدعو على الكافرين يكون هذا في بعد صلاة الفجر فإنما قلت سمع الله هذا الله في الأخيرة بعد صلاة المغرب أيضا في الأغلب وكأيضا جميع الصلاة الظهر والعصر والعشاء كما سيأتي وفي دليل على أن النبي كان يدعو المؤمنين ويلعن الكفار وفي لا بأس في لعن الكفار لاشتد أذاهم ولو في الصلاة اللهم لعن فلان وفلان وفلان ويدعو المؤمنين وفي أن النبي ترك ذلك فدل على أن قنوت النوازل ليس دائما وإنما يدعو في وقت ثم يدعو.
نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله واجعلها عليهم كسني يوسف ولم يذكر ما بعده.
نعم يشتد على كما لعن النبي أشخاص معين اللهم فلان وفلان وفلان ويدعى لأشخاص معين من بعيانه.
نعم
اللهم دع الولدان سواء قبائل دع الولدان وعصية أو أشخاص شيبة بن ربيعة وعصية.
نعم
ما في دعاء على طول الأصل هكذا يدعو هكذا.
نعم
حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة في صلاة شهرا إذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته اللهم نجي الوليد بن الوليد اللهم نجي سلمة بن هشام اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف
نعم فيه أنه قلت الشهر مؤقت مبجائز. نعم.
قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد، فقلت: أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم؟ قال: فقيل: وما تراهم قد قدموا. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نج عياش بن أبي ربيعة، ثم ذكر بمثل حديث الأوزاعي إلى قوله: كسني يوسف، ولم يذكر ما بعده.
نعم فيه يكون في صلاة العشاء.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين.
نعم في الظهر والعشاء والفجر ثلاث صلوات.
نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن أبي ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد: ألا بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه.
نعم تعالى 30 الصباح يعني مصيبة عظيمة، قراء قتلوا سماعا من القراء. نعم.
وحدثني عمرو الناقل وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال: قلت لأنس رضي الله عنه: هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال: نعم بعد الركوع يسيرا. وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري وأبو كريم وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ لابن معاذ قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي مجلز عن أنس رضي الله عنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول: عصية عصت الله ورسوله. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا أنس بن سيرين قال أنبأنا أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال: سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع فقال: قبل الركوع. قال: قلت: وإن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، فقال: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على 70 الذين أصيبوا يوم بئر معونة كانوا يدعون القراء، فمكث شهرا يدعو على قتلتهم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص وابن فضيل وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان كلهم عن عاصم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض. وحدثنا عمرو الناقب قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. وحدثنا عمرو الناقب قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف بن إيماء الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة اللهم العن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله غفار غفر, غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله.
نعم.
وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف أنه قال خفاف بن إيماء رضي الله عنه ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله اللهم العن بني لحيان والأذع لو ذكوان ثم وقع ساجدا قال خفاف فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. وحدثنا يحيى بن أيوب قال
في القنوت جعلت لعنة الكفرة في القنوت من أجل ذلك هذا استدام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال وأخبرنيه عبد الرحمن بن حرملة عن حنظلة بن علي بن الأسقع عن خفاف بن إيماء رضي الله عنه بمثله إلا أنه لم يقل فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر.
وهذا الحديث كله فيها تدل على مشروعية القنوت عند النوازل ولا يشترط فيه إذن الإمام على الصحيح ويكون في وقت دون وقت. ثم قوله أن قبل الركوع هذا يحتمل أن هذا فعله قليلا أو أنه وهم بعض الرواة وإلا فحديث كثيرة لأنه قنوت بعد الركوع. نعم
نعم.
إن الله ينصرهم ويؤيدهم لا يدعو المؤمنين إن الله ينصرهم عموما ويدعو على الكفرة هم مثل دعاء القنوت. نعم عند الحاجة. نعم
نعم.
هذا مذهب الشافعية. الشافعية يرون القنوت. النووي يقول إن هذا إنه مشروع والصواب أنه استدل بحديث أنس لم يزل النبي يقنط حتى فارق الدنيا ومعنى يقنط يعني يطيل القنوت القنوت المرأة يطيل الصلاة. الصواب أنه ليس مشروعا دائما إنه مشروع في النوازل والشافعية يقنط في الفجر دائما باستمرار استهاد منهم.
نعم نعم نعم.
كيش لا الله أقرب أنه معلم لأنه دعا لا يشترى لكن إذا منع يمتنع.
نعم, نعم.